والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فنبدأ بفضل الله جل وعلا وعلى بركة الله الكلام في أصول الفقه. قد درسنا قبل ذلك معا كتاب الواضح في أصول الفقه بشرح الشيخ محمد سليمان الأشقر، ثم شرحنا كتاب نظم الورقات أو شرح نظم الورقات للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله، وفي هذه المرة نشرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. وهبة الزحيلي، وهذا الرجل يكاد يكون أفقه أهل الشام، يكاد يكون أفقه أهل الشام، فهو في الفقه رجل مبرز جدا وله باع عظيم جدا في الفقه في بلاد الشام كلها، وهو يقيم في سوريا وهو رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق. حي، نعم حي يرزق، ورجل كبير ورجل عالم في الفقه وأصوله نحسبه كذلك. وهذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه هو بحث لهذا الشيخ الشيخ وهبة، ويتكلم فيه بتفصيل مطلوب وبإيجاز كذلك، يعني تفصيل وإيجاز، تفصيل فيما يستحق التفصيل وإيجاز فيما حقه الإيجاز، فهو كتاب نافع جدا في هذا الباب، ولعله أنفع من كتاب الوجيز في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان، وهو أيضا كتاب عظيم جدا، والشيخ عبد الكريم زيدان عراقي حاصل على جائزة الملك فيصل. فعلم أصول الفقه علم مهم جدا، هو يختلف عن علم الفقه. علم أصول الفقه هو علم قواعد لفهم الفقه، يعني وضع قواعد لفهم الفقه زي النظريات للمسائل الرياضية. حل المسائل الرياضية شيء والنظرية نفسها شيء آخر، النظرية تؤهلك لحل المسائل الرياضية، فأصول الفقه عبارة عن نظريات وقواعد يفهم بها الفقه، نظريات وقواعد يفهم بها الفقه ويدرس بها الفقه، ولا بد للفقه أن يسير في قواعد، في قواعد معلومة منضبطة. فعلم أصول الفقه هو هذا العلم، والرائد أصول رائد علم الأصول أو علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، هذا هو رائد علم أصول الفقه، وهو أول من وضع كتابا في أصول الفقه، ولكن أول كتاب مؤلف في أصول الفقه مرتبا ومنسقا هو كتاب الإحكام أو الأحكام للآمدي رحمه الله. فعلم أصول الفقه من أطرف العلوم ومن أحبها لعلماء الشريعة الإسلامية، لأنه علم وضعه المجتهدون أهل الاجتهاد، وضعوه أساسا للاجتهاد والاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وأدلتها الشرعية، يعني هو علم الاستنباط الفقه، علم الأصول علم الاستنباط الفقه لاستخراج الأحكام الفقهية. لكي تستخرج الأحكام الفقهية أنت تعد الآلات والأجهزة، أصول الفقه هو الآلات والأجهزة التي يستخرج بها الفقه، كما أنك تستخرج الذهب بأدوات، تستخرج البترول بأدوات، وتصيد السمك بأدوات، فالفقه يحتاج إلى أجهزة وأدوات، أصول الفقه هي هذه الأجهزة، هي آلات وأجهزة للوصول إلى الأحكام الفقهية، وهو الضابط لأصول الاجتهاد وعمدة في فهم شريعة الإسلام وحجة في سلامة التفكير والتعرف على الأحكام. هذه القواعد لما الناس تدرسها تستطيع أن تتعامل مع المستجدات، كل ما يأتي مسألة مستجدة يوم يطبق عليها قواعد أصول الفقه. مثال بسيط جدا جدا يعلمه كل مسلم، الفقه في عبادات وفي معاملات. طيب أصول الفقه وضع لك قاعدة، قال الأصل في العبادات التحريم، إلا أن يأتي نص يحل. والأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي نص يحرم. مهمة القاعدة دي، القاعدة دي مهمة جدا. يخليك أول ما يحدث أمر، طيب أول شيء تشوف هل هو عبادة ولا معاملة. إن كان عبادة تقفل، تقفل الطريق على طول. وإن كان معاملة تفتح، تقول طيب المعاملات الأصل فيها الحل، يبقى إذن هننظر إلى هننظر فيها. أول ما تأتي عبادة ما ننظرش، لا ننظر، لأن العبادة جديدة حد يستحدث عبادة جديدة هنقول له لا خلاص. أصل ممكن تفيد أسفين، ده احنا هنعمل مناسبة، هنعمل مولد للنبي وحنقرأ قرآن وحنتفقه في الدين وحنطعم الفقراء والمساء. اقفل، اغلق. ليه اللي خلاك تغلق؟ الأصول، علم الأصول. لأن انت اغلقت، لأن انت في علم الأصول أصل القاعدة الأصل في العبادات التحريم. فهو لما جاي يقول لي احنا هنعمل مولد للنبي، دي عبادة، لأن الموالد أعياد، مولد من الأعياد، والأعياد من شعائر الدين، بل من أعظم شعائر الدين. فلما يجي إنسان يقول سنبين حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقيم احتفالا بمولده، نقرأ فيه القرآن ونتلو فيه الأحكام الفقهية ونعظ الناس ونطعم الفقراء، نقول له لا تكمل، لا تكمل، لا تعدد أي فوائد. الأصل في العبادات التحريم، فكل ما يأتي بفوائد تقول له أنا لا أسمع، لا أسمع. الأصل في العبادات التحريم، كل عبادة جديدة محرمة خلاص، فيش، الدين اكتمل، العبادات تمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نزيد فيها بحاجة. يأتي إنسان شهر رجب شهر مبارك وشهر حرام نحن سنحتفل فيه وسنصومه لأنه شهر حرام، أغلق الباب تماما، لأن هذه من العبادات والأصل في العبادات التحريم. يجي في المعاملات يقولون سنصعد إلى القمر، مراكب فضائية للناس تسافر وتسيح في البلاد وتطلع الفضاء وتطوف كوكب الزهرة، سنصنع غواصات للنزول إلى قيعان البحار والناس تتنزه في قيعان البحار، سنصنع آلات متطورة لصيد الأسماك، سنصنع أدوات لاستغلال الفراشات والدود، سنصنع أدوات لتنقية المياه الملوثة لتعود لها طهوريتها مرة. الأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي نص لتحريم. يبقى شوف قاعدة واحدة من قواعد أصول الفقه تضبط لنا المسائل، تضبط المسائل ضبطا شديدا. هذا المثال لبيان أهمية علم أصول الفقه، لبيان أهمية علم أصول الفقه. فهو علم مهم جدا، وهو يضبط جميع التفكير، جميع أساليب التفكير. وإذا شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان يرى أن المناهج الفاسدة الموجودة على الساحات سببها الجهل بأصول الفقه، المناهج الفاسدة هذه سببها الجهل بأصول الفقه. يقولهم يجهلون أصول الفقه، يجهلون تماما أصول الفقه، لأنه لما بيجي يكون جماعات، يكون جماعة أو يكون مذاهب جديدة أو يكون آراء أو اجتهادات يلزم الناس بها، لا يرجع إلى أصول الفقه، لا يرجع. لو رجع إلى أصول الفقه نقول هذه المسائل من التوحيد، ومسائل التوحيد دين وعبادات، يبقى إذن الأمر فيها تم مكتمل، ليس لك أن تزيد فيها ولا أن تنقص منها بحال من الأحوال. فالشيخ الألباني كان يقول علم أصول الفقه من العلوم المهمة جدا، ولكن يبقى هل هو علم آلة أم علم حاجة؟ لأن العلوم نوعان، علوم حاجة وعلوم آلة، علوم مخدومة وعلوم خادمة. علم الحاجة هو العلم المخدوم، وعلم الآلة هو العلم الخادم. العلوم المخدومة علمان فقط لا غير، التوحيد والفقه، هذان أشرف العلوم، كل العلوم الأخرى لهما خادمة. يبقى العلمين المخدومان هما التوحيد والفقه، هذا علم مخدوم وهذا علم حاجة. يعني حاجة يعني الناس كلها في حاجة إليه وتأثم إن تركته. فيأتم من جهل شيئا في التوحيد، ويأتم من جهل ما لا يسع المسلم جهله في الفقه، الفقه في مسائل وأشياء تأثم لو جهلتها، يعني تأثم لو جهلت مسائل الوضوء ومسائل الطهارة وسط الجنابة ومسائل الصلاة ومسائل المياه، تأثم لا محالة، تأثم لا محالة، لأن الصلاة والطهارة فرض عين على كل مسلم، فمن لم يتعلمها يأثم. فإذا فقه الصلاة وفقه الطهارة فقه أنواع المياه هذا فقه ضروري. وهناك إذا كنت تبيع لابد من تعلم فقه البيوع، وإن كنت تشتري فكذلك، وإن كنت تتعامل في القروض فلابد من علم فقه الربا والمعاملات الربوية، لابد أن تتعلمها. وكذلك إن كنت من أهل الزكاة لابد أن تتعلم فقه الزكاة وهكذا، وإن كنت مقبلا على الحج فلابد أن تتعلم فقه الحج. فهناك مسائل في الفقه واجبة ضرورية فرض عين على كل مسلم، وأما التوحيد فكله فرض عين. يبقى دول العلمان الايه او علوم الايه الحاجة. واما العلوم الاخرى كعلم التجويد وعلم التفسير والسيرة واللغة العربية ومصطلح الحديث، بقية العلوم كلها علوم آلة او خادمة في خدمة التوحيد، في خدمة الفقه، كلها في الخدمة. حتى علوم القرآن حتى علوم القرآن من تجويد وتفسير وكل العلوم المتعلقة بالقرآن خادمة أصلا لعلمي التوحيد والفقه. ولذا الأخ اللي يقول لك أنا مش هتعلم لغاية ما أحفظ، هذا ضايع، هذا ضائع تماما. والصحابة ما كانوا يفعلون هكذا أبدا، وكثير منهم لم يكونوا يحفظون القرآن، وبقوا تجد أخوات تقول لك لازم أحفظ القرآن الأول، تتعجب وتقول امرأة عبد الله بن رواحة تلا عليها شعرا فظنته قرآن، هذا يدلك على أن حفظ القرآن؟ هذا مش ممكن، لما هو يقول لها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش، فتصدق أن هذا قرآن، تصديقها أن هذا قرآن يدل على عدم الإحاطة وعدم الحفظ. فكثير من الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن، وإن كان حفظ القرآن طبعا شيء عظيم وفرض كفاية، لكن تعلم التوحيد فرض عين يأثم تاركه، حفظ القرآن فرض كفاية لا يأثم تاركه إن وجد من يحفظه، فرق كبير جدا. طيب فليه أنا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لكي نحدد علم أصول الفقه، هل هو علم حاجة أم علم آلة، هل هو علم مخدوم أم علم خادم. خادم خادم خادم. العلماء في لهم كلام فيه، الشيخ الألباني كان يتوقف ويتردد، يقول طالما إن الفقه لا يستقيم بدون الأصول فهو داخل في الفقه فصار مخدوم، وغير يقول لا، طالما هو يؤصل للفقه ويخدم الفقه فهو خادم لا مخدوم. إذن علم أصول الفقه متردد بين الخدمة والخدمة، يعني بين أن يكون خادما أو مخدوما، فلا شك أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الخادم والمخدوم، بين السيد والعبد لا فرق. وكان الشيخ يضحك فيقول سيد القوم خادمهم وخادم القوم سيدهم، يعني معناها أن الفقه أن علم الأصول متردد بين الخادم والمخدوم. طيب نحن كطلاب علم مبتدئون نريد أن نتعلم أصول الفقه ونستفيد من أصول الفقه، ولما درسناه وجدناه علما ممتعا وعلما مفيدا، فلما صرنا نتكلم أمام طلبة العلم صار طلبة العلم يجدون متعة. وأنا ضربت لك مثال واحد فقط الناس كلها لازم تعرفه، وهذا المثال فعلا يضبط لك المسائل، العبادات الأصل فيها كذا والمعاملات الأصل فيها كذا، فعلا قاعدة مهمة جدا، دي قاعدة خطيرة خالص كده، خلاص ما حدش يعرف يضحك عليك بقى، لأن أنت لو مش عارف هيقول لك الموبايل بدعة، كل محدثة بدعة، وده محدث، العربية بدعة، كل محدثة بدعة، السماعة بدعة، الكهرباء بدعة، المروحة بدعة، لو أنت لا تعرف القاعدة الأصولية تعترض عليه؟ أجيب أشوف مستحيل تعرف، مستحيل تعرف تقول أول ده العربيات والطيارات والصواريخ بدعة، والأفاصيل احنا نفسنا دي بدعة، والأقلام الحبر بدعة، والسماعات بدعة، والعربيات بدعة. أروح أكسر المروحة اللي في البيت، ودغدغ التلفزيون، وأكسر الأجهزة كلها، وأحرق الموكيت، وأشوف لي جمل أشتريه، وحاجات غريبة جدا. لأن أنت خلاص أنت راجل ذو دين، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيعه، وهو قال كل محدثة بدعة. السيارة بدعة، خلاص لا أركب السيارة. لكن لما القاعدة تنضبط معاك، تقول بدعة ايه؟ اللي مش عاجبه السيارة يجيبها، مش عاجبك القلم الحبر هاته، مش عاجبك الأجهزة هاتها. دي محدثات في المعاملات، وهي واجبة، وواجب على المسلمين أن يخترعوا ويستحدثوا في المعاملات، واجب عليهم، ويجب عليهم عدم الاستحداث في الدين. فالفرق شاسع بين هذا وبين ذلك. حدي خذ هذا، خلك عافية، خلك دوسينا ورد عليها. فالفرق شاسع أخوانا ولا لا؟ شاسع جدا. طب لا، هو انا مش هنقول بدعه، ولكن هنقول لا لزوم له، شيء لا لزوم له، لان هي بتقوم بدور التبليغ، والتبليغ الامام له ان يستخدم مبلغا عنه، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستخدم من يبلغ عنه؟ من؟ العباس. كان العباس يبلغ عنه رضي الله عنه، لان العباس كان جهوري الصوت، جهوري، بعض يقول لك جهور، لا، جهوري الصوت. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو، والعباس يعيد التلاوة، أو أقصد يقرأ في الخطبة والعباس يردد. فالميكروفون يقوم بدور التبليغ، لا بأس بذلك. فإن كان الإمام يسمع فمالوش لازمة الميكروفون، وليس داخلا في البدعة، وليس داخلا في البدعة، وممكن أو يبقى داخل في حركة الصلاة. فالقاعدة مهمة جدا، قاعدة ان الاصل فيه، والاصل فيه قاعدة خطيرة جدا. لو انت اتكلمت مع العوام، لازم فالاصل انت لما تعرفها تنسك، محدش يقدر يحيرك، وتقدر تثبت امخاخ ناس كتيرة جدا. والعوام لو واحد قال له كل محدث بدعة يتأثر، وانت لما تفهمه يستريح. قاعدة تانية اللي هي برضو انتوا كطلبة علم عارفينها، مسألة فك الجهل. عارف برضو مسألة فك الجهل دي تخليك سبحان الله، لو جئت انت تتكلم الاخوة في الاول خالص يقول لك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يبقى الصلاة في المساجد فيها قبور لا تصح، والصلاة بطلة على طول. هو لم يفرق بين ان الحرمة تساوي البطلان او لا تساوي البطلان. هل الحرمة تساوي الفساد او تساوي الاسم، ولا تساوي الاسم والبطلان؟ فمسألة فك الجهة وفهم قاعدة الجهة نفسها، الجهة نفسها في الفقه ولا في الأصول؟ ها؟ في الأصول، في الأصول، كلمة الجهة في الأصول مش في الفقه. الفقه هو المسألة نفسها، يعني ما حكم الماء ماء البحر، دي مسألة فقهية على طول. ما حكم الوضوء بماء البحر، مسألة فقهية. ما حكم الاستحاضة، مسألة فقهية. ما حكم الإنسان الذي استيقظ وجد في ملابسه جنابة، مسألة فقهية. لكن القواعد مسألة إيه؟ أصولية. إذن علم أصول الفقه في مسألة فك الجهة بس، بحلت أشياء ونزلت بردا وسلاما على القلوب وعلى النفوس. فإذن قواعد أصول الفقه مهمة إلى درجة كبيرة جدا. ففعلا هذا العلم متردد بين الخادم والمخدوم والآلة والحاجة، بارك الله فيكم. فلا غنى لفقيه ولا لمتفقه عن أصول الفقه. الفقيه معروف، المتفقه المتعلم، نحن متعلمون. فلا غنى عن مادة أصول الفقه، لا غنى عنه أبدا. ولابد الإنسان يستقر في ذهنه قواعد ويظل يتذكرها دوما ولا ينساها، فهذا مهم جدا. طيب، الشيخ يعني مقسم الكتاب تقسيم جيد، وبعدين بدأ أول شيء بنبذة تاريخية عن نشأة علم الأصول، عن نشأة علم أصول الفقه، فعرفه ثم بين نشأته. تعريف أصول الفقه مكون من كلمتين: أصول وفقه، وأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وكلمة أصول الفقه يعني أدلة الفقه، أصول الفقه يعني أدلة الفقه، يعني القواعد التي يبني عليها المجتهد ويتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. تعريف أصول الفقه: القواعد التي يستخدمها المجتهد من أدلتها التفصيلية للوصول إلى الحكم العملي. يبقى أصول الفقه هي القواعد التي يستخدمها المجتهد من أجل استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. استنباط يعني استخراج، لأنها من النبط، والنبط هو حديدة المحراث، ولذا سموا أهل الشام زمان الأنباط لأنهم أهل زراعة، فيستخدم النبط يعني حديدة المحراث يقلب بها الأرض فتخرج ثمرتها وكنوزها. فالمجتهد بيستخدم القواعد ليتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فهي ضوابط تحكم الأحكام الجزئية. مثال ذلك قاعدة الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم مثلا، كان حنبين يعني متى يفيد الأمر الوجوب ومتى يفيد الاستحباب ومتى يفيد الإباحة، والنهي يفيد التحريم وربما أفاد الكرم. فالأمر يفيد الوجوب الفرضية، فإذا قال الله وأقيموا الصلاة فأنت تقول للناس يا أيها الناس الصلاة واجب عليكم، لأن الله أمر والأمر يفيد الوجوب. فقولك الصلاة واجبة هذا كلام فقهي، حكم فقهي، وقولك الأمر يفيد الوجوب هذا كلام أصولي. عرفت؟ يبقى الفقهاء يقولون الصلاة واجبة، والأصوليون يقولون الصلاة واجبة لأن الأمر يفيد الوجوب. يبقى قول الأمر يفيد الوجوب هذا كلام أصولي، والقول أن الصلاة فريضة واجبة كلام فقهي، كلام فقهي، وهكذا. وآتوا الزكاة كذلك، قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا إيه؟ نهى تحريم النهى. فتقول هنا نهى حكم قتل النفس الحرمة، وتقول في كأصولي النهي يفيد التحريم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تقول ولا تقربوا هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، فالقرب من الزنا حرام. هكذا اجتنبوا الرجس من الأوزان واجتنبوا قول الزور، هذا أمر يفيد النهي، لأن كلمة اجتنب تساوي لا تقرب، أمر بالاجتناب يعني النهي عن الاقتراب، الأمر بالاجتناب يساوي النهي عن الاقتراب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني فلا تقربوا، الأمر بالاجتناب يساوي النهي عن الاقتراب، الأمر بالاجتناب يساوي النهي عن الاقتراب. فهكذا، من الذي يتوصل ومن الذي يستنبط من الأدلة التفصيلية؟ المجتهد، هذا هو العالم المجتهد. فلذا نحن لسنا حتى نقله، ده في مجتهد، هذا المجتهد وصل إلى درجة يستنبط أحكام فقهية، في بعد من نقل هذه الأحكام الفقهية، في بقى من يذاكر الأحكام الفقهية، فدي درجتنا، درجتنا. فحتى لو حافظنا كله يبقى احنا في الدرجة الكام؟ الثالثة. الثالث ان احنا لا بننقل, انما هو منقول اصلا جاهز. وبعدين احنا هل فعلا في المرتبة الثالثة حقيقة ولا عايشين داخلها بس, لكن هل احنا احطنا بما نقل؟ لم نحط بما نقل. وهل احاط غيرنا؟ نعم احاطوا. فالأئمة الأربعة احاطوا بما نقل ثم نقلوا غير ذلك ثم اجتهدوا كذلك فحققوا المراتب الثلاث, فحققوا المراتب الثلاث. وكان الإمام من هؤلاء مجتهد مطلق, مجتهد المطلق يعني عارف يجتهد في أي وجه, يجتهد في كل حاجة. لما تقول مثل الأوزاعي ولا الثوري ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد, هذا مجتهد مطلق, هذا في أي شيء يدخل. وتيجي ابن تيمية تقول ده مجتهد على الوجه. ابن تيمية اللي احنا عمرنا لا يكفي لقراءة ما نقل ولقراءة ما اجتهد, هذا مجتهد على الوجه وليس مجتهد ايه, ليس مجتهدا مطلقا, وانما هذا مجتهد على الوجه. بس عشان تعرف مقامك فين, تعلمت لك شويه, قريت لك شويه ثلاث اربع كتب, عايز يقول لك العلامه فلان الفلاني ما راى مثله وما راى مثل نفسه, لم يرى مثله ولم يرى مثل نفسه. سبحان الله العلامه. طيب المجتهد من هو المجتهد؟ عنده ملكه الاجتهاد, ملكه, هذه الملكه يعني منه من الله, موهبه من رب العالمين جل وعلا, اعطاه الله ملكه الاجتهاد بحيث انه يستطيع يقيس الامور وينظر فيها ويستخرج الحكم الشرعي. سبحان الله, هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه عز وجل. ملكه الاجتهاد يستطيع استخدام القواعد الاصوليه ويجعل هذه القواعد طريق يسير فيه يصل إلى الأحكام الفقهية. يقدر يستخدم الآلة جيد كالصياد الذي يستطيع استخدام الشبكة أو البوصة ويستطيع استخراج الأسماك, هو يجيد استخدام الآلة فاستخرج بها. أنت لا تجيد استخدام الآلة فلن تستخرج, لكن ممكن تأكل السمك الذي استخرجه, ممكن تأكل السمك الذي استخرجه, فإحنا نأكل على قدر ما نستطيع. فهم عندهم الملكات الأدوات الآلات هذه, وعندهم الملكات والأدوات ويستطيعون استخدامها. ممكن يبقى أنت عندك أدوات ولا تستطيع الاستخدام, ممكن يبقى عندك بوصة ومكنة متعرفش الصوت, ممكن عندك سيارة تملكها لكن لا تستطيع القيادة. فالعالم المجتهد عنده السيارة وعنده المهارة في قيادة السيارة وعنده الإدراك والخبرة للوصول إلى منتهى الطريق بفضل الله يؤتيه من يشاء. فيستطيع أنه يأتي بالأحكام, والأحكام يعني الثمار, لأنه يستنبط يستخرج الثمرات. فالأحكام هي الثمار التي يتوصل إليها المجتهد, ثمرات يعني يستطيع الوصول إليها, وهي ثمرات متعلقة بأفعال المكلفين, ثمرات متعلقة بأفعال المكلفين. المقصود بالمكلفين هنا يعني المتعبدين بشريعة الله, لأنه هنا المكلف كلمة عامة تشمل حتى الطفل, لأن الطفل مكلف بأشياء, مكلف بأشياء. فإنما المكلف لما نيجي نحدده, لا المكلف هو البالغ المسلم البالغ العاقل, ده هذا المكلف. لكن العبد والطفل هؤلاء لهم تكليفات على قدرهم, على قدرهم, ولذا يحاسبون برضو بقدرهم. فلا نقول الطفل غير مكلف معنا لو قتل نتركه مثلا, لو حرق بلد نتركه, لا يمكن. طيب فالعالم ماذا يفعل؟ ذكرنا المجتهد ماذا يفعل؟ يستخدم ايش؟ الادوات اللي هي القواعد الاصوليه لاستنباط الثمرات. وما معنى الثمرات؟ الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال المتعبدين بالشريعه, يعني بافعال المكلفين اللي هم متعبدين بشريعه الله جل وعلا. ثم حين يصل الى هذه الاحكام يصفها, هذه يصف هذه واجبه, هذه محرمه, هذه مكروهة, هذه مستحبة, هذه مباحة. فوصلوا إلى فرضية الصلاة وفرضية الزكاة وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم السرقة, هكذا واستحباب السواك ووجوب عفاء اللحية, هكذا يصلون إلى الأحكام ويحددون هذه الأحكام. وإباحة الطعام والشراب, أنواع الطعام وأنواع الشراب, ويستطيع ضبط الأمور. فلما يتلاقي طائر جديد ما كانش الناس عارفينه أيامها, يشوف طائر جديد جدا لك بسيطة، يشوف الطائر ده له مخالب، له قصدي أنياب وجارح جوارح من الطير، إذا كان من جوارح الطير فعنده قاعدة تحرم، يقول هذا محرم خلاص، عنده القواعد يضبط بها. لا طيور ليست جارحة يقول خلاص هذا طير حلال، إيه المشكلة؟ ما في إشكال خلاص. وهكذا ويبينون الأحكام من الأدلة التفصيلية. يعني الأدلة التفصيلية احنا قلنا خلاص الأصول فقه القواعد التي يستخدمها المجتهد، فبينا مين هو المجتهد ماشي. طبعا بيان كده سريع، وإلى المجتهد احنا هنفصل فيك الزتخير المرة فات فصلنا فيه من يستنبط الأحكام الشرعية يعني الوجوب والاستحباب والطمع. من الأدلة التفصيلية، يعني الأدلة التفصيلية اللي هي مظان الأحكام الشرعية، واللي طبعا كثيرة جدا، قيل إنها تصل إلى 14 مصدرا، طبعا منها القرآن والسنة والإجماع والقياس والبراءة الأصلية والعرف والعادة وقول الصحابي، أشياء كثيرة جدا كمصالح مرسلة كما سيأتي إن شاء الله. فالأدلة التفصيلية يعني الأدلة الجزئية المتعلقة بالمسألة بخصوصها، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه يستنبط من هنا تحريم الأمهات على طول، إن لا يجوز الإنسان أن ينكح أمه. وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يدل على تحريم عبادة الأوثان وتحريم شهادة الزور وقول الزور وهكذا. فما هي وظيفة الأصول إذن؟ الأصول يعني المجتهد الذي يتوصل، ما مهمته، ما وظيفته؟ استخدام القواعد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يعني يطبق القواعد على المستنبطات فيستخرج الأحكام على طول. طيب يبقى إذن ما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية من جهة ثبوتها وأدلتها. موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية من جهة الثبوت والدليل فهكذا. أما الفقه نفسه فهو العلم بأحكام الشريعة، علم بأحكام الشريعة، علم بأحكام الشريعة اللي هي مستخرجة من الأدلة التفصيلية التي ذكرناها، أو هو مجموع الأحكام الشرعية، كل ما هو معروف من الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة الواجب والمندوب والإذا أو المباح والمحرم والمكروه. طيب الواجب، والواجب ولا الفرض؟ الواجب هو الفرض. طيب المندوب ولا المستحب؟ ولا التطوع ولا النافلة؟ سية سية. المباح ولا الحلال؟ ها سية. ما المباح والحلال، المباح والحلال. طيب فيستنبط قصدي مجموعة الأحكام الشرعية هو ده الفقه، مجموعة الأحكام الشرعية هو هذا الفقه، والأصولي يستنبط وانتهينا على كده. والغاية من معرفة أصول الفقه دي، كل دي مقدمة سريعة ولا كل شيء، الغاية من معرفة أصول الفقه تمكين المجتهد من تطبيق قواعده ليأخذ الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يأخذ القواعد وبعدين يبتدي يطبق هذه القواعد فيستخرج الحكم الشرعي على طول. هنا الغاية من أصول الفقه تمكين المجتهد من تطبيق القواعد ليستنبط أحكامه. الصحابة رضوان الله عليهم لم يروا الحشيش والأفيون، تابعون لم يروا الحشيش والأفيون، تابعوا التابعين لم يروا الحشيش والأفيون أو لم ينتبهوا إليه، وربما وجدوا الحيوانات تأكله يحصل لها كده شوية سطل، ولا أحد يرى هذا الكلام. فلما بدأ بعض الناس تتناول هذه المواد التي تنبت في بعض البقاع مع الفتوحات الإسلامية والتوسعات الإسلامية من عهد الحجاج وغيره، وبدأ المسلمون يصلون إلى الهند والباكستان والمناطق هذه. طبعا تعرفين أفغانستان 98% من اقتصادها قائم على المخدرات. فلما بدأوا يوصلوا هناك ولقوا نباتات، الإنسان يرى نباتا فظن أن الأصل في النبات الحل، فيأكل نبات يلاقي النبات ده، ولقوا أن في نبات كان الزمان يسموه أبو النوم، وهذا النبات هو برضو نوع من القنب أو الحشيش ياخده الإنسان فيتشكع وينام. فلما وجد أن الشيء ده بدأ ناس كثيرة تأخذه ويحدث لها أشياء لا هي بالسكر ولا هي بغير السكر في مشكلة، فيجي أول من يتكلم في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أول من تكلم وأفتى في مسألة الحشيش، فقال تلك الحشيشة النجسة الخبيثة لقمة الشيطان، لقمة الشيطان. طيب نجسة خبيثة لقمة الشيطان، شفت تمر التعزان في فيقول تلك الحشيشة النجسة لقمة الشيطان الخبيثة النجسة لقمة الشيطان، ولتؤدي إلى الخبال والفجور، الخبال تؤدي إلى الخبال والفجور، وهي أشد من الخمر لأنها تذهب العقل. ورأى على طول قايل طيب ما هي الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل يعني تغيبه، وهذه الحشيشة تخمر العقل يعني تغيبه، إذن الحشيش يساوي الخمر، إذن كل خمر حرام، فصار مسكرا، المسكر هو الذي يغيب العقل، فكل مسكر خمر، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. فأفتى على طول بأن الحشيش زيه زي الايه زي الخمر. هنا ماذا فعل ابن تيمية؟ عجيب، يعني ايش ده؟ يعني هو استخدم الايه القواعد عليكم الصلاة والبركات في استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيل، هو اللي عمله انه اجتهد، ادي اجتهد. طيب انت الان لو جه مثلا محمد حسني وقال انا ما انا زي ابن تيمية، الكوكايين بيغيب العقل، اذا هو زي الحشيش، يبقى ذلك الكوكايين ذلك المسحوق النجس الخبيث مشروب الشيطان هو مثله مثل الحشيش سواء بسواء، ومثله مثل الخمر سواء بسواء، فهو محرم، وانا محمد ابن تيمية حسني. نسمع كلامه؟ لا، لأن خلاص معروف هو أصلا الكوكايين والأورين هو مسحوق الأفيون ومسحوق هذه المخدرات، وأشد منها معلوم مش محتاجة بقى، لا خلاص يبقى سبقك بها عكاشة ابن تيمية رحمه الله. واضح كده أخوانا؟ فإذا ابن تيمية رجل مجتهد، شايف استخدم ماذا فعل؟ هو إيه اللي عمله ابن تيمية رحمه الله؟ استخدم القواعد، استخدم القواعد يعني استخدم أصول الفقه، استخدامه لأصول الفقه أفادنا إفادة كبيرة جدا، أفادنا إفادة كبيرة جدا. فإذا علم الأصول علم مهم جدا وهو خادم ومخدوم. علم أصول الفقه يستخدم كل الأدوات بما فيها اللغة العربية، بما فيها اللغة العربية يستخدم كل الأدوات ليصل بها إلى توصيف الحكم الشرعي وتنزيل هذا الحكم والوصول إلى وضعية هذا الحكم، هل هو يعني داخل في الأحكام التكليفية الخمسة أو هو ليس داخلا فيها، وإنما هو داخل في أحكام أخرى ليست الأحكام التكليفية، ليست الأحكام التكليفية، هل هو داخل في إنه سبب مثلا أو هو شرط أو هو ركن، فيدخلوا في باب أبواب أخرى. طيب ونشأ علم أصول الفقه. طيب علم أصول الفقه لما لا يكون موجودا أيام الصحابة رضي الله عليهم، ثم ينشأ على عهد الشافعي رحمه الله، أنت تقول بدعة؟ ما رأيك؟ لا طبعا. ليه؟ هو مسألة تظبيط بس آلات الاستخدام فقط، آلات للاستخدام، لا أدى إلى ضياع سنة، لأن البدعة ضياع سنة، كل بدعة ضياع سنة، لا أدى إلى ضياع سنة ولا شيء، بالعكس أدى إلى ضبط السنة وإظهار السنة وبيان هذه السنة. فيلجأ بقى العالم بقى يأخذ الأشياء ويلجأ القياس، الاجتهاد بالرأي، يرجع للقرآن، يرجع للغة القرآن، يرجع للحديث، لابد يرجع إليه. واستمر هذا المنهج الذي ظهر في عصور تابعي التابعين، ولكنه تأصل على عهد الشافعي رحمه الله، وقيل ظهر في عهد التابعين ولكنه تأصل على يد الإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا من أعلام الاجتهاد في عصر التابعين شيخ التابعين اللي هو مراسيله مقبولة، ها، سعيد المسيب، سعيد المسيب، مراسيل سعيد أعظم مراسيل، مراسيل سعيد بن المسيب إمام الشافعي رحمه الله، يقول المرسل المقبول إن كان من كبار التابعين كسعيد بن المسيب. فاجتهد سعيد بن المسيب رحمه الله، واجتهد واحد من الفقهاء السبعة، عروة، عروة مين؟ ابن الزبير، التخدين السبعة في الحديث، عروة بن الزبير، كما اجتهد القاضي المشهور جدا شريح، هذا قاضي القضاء، كما اجتهد القاضي المشهور جدا، هذا أعظم قاضي في عصور الصحابة، في عصور الصحابة هو شريح، ولا عمر القضاء رضي الله عنه، وأبقى عثمان في القضاء رضي الله عنه، وجعله علي قاضي القضاء، جعله قاضي القضاء شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، وهؤلاء من كبار التابعين الذين اجتهدوا في مسائل أصول الفقه دون أن يقاعدوا القواعد. ثم تبلور هذا العلم في عهد أئمة المذاهب في القرن الثاني الهجري، وبدأ يظهر كلمات مثل القياس، مثل الاستحسان، وأبو حنيفة رحمه الله استخدم الاستحسان، وسيأتي الاستحسان غير القياس، عكس القياس، عكس القياس، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، وعمل أهل المدينة، وظهرت مدرستين، مدرسة أهل الحديث في الحجاز، ومدرسة أهل الرأي في العراق. مدرسة أهل الحديث في الحجاز لا سيما في المدينة، مدرسة أهل الحديث في الحجاز، الحجاز يعني مكة والمدينة، الآن طبعا يشمل كل المنطقة الساحلية المنخفضة في المملكة العربية السعودية المحيطة بالمنطقة المرتفعة اللي يسمى نجد. فالأهل الحجاز هؤلاء أهل الحديث، يأخذون الحديث عن أهل المدينة وينتظمون فيه ويلتزمون به. أهل العراق هم أهل الرأي، إلى أن يصيروا بعد ذلك أهل الحديث على يد مسند الشافعي رحمه الله ثم أحمد بن حنبل رحمه الله. إنما من أيام أبي حنيفة كان اسمهم مدرسة الرأي، وليس معنى مدرسة الرأي أنهم تركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستخدموا آراءهم، لا، وإنما استخدموا آراءهم فيما لم يجدوا فيه أحاديث ونصوص، فلم يتجاوزوا النصوص ولم يتخطوها. فإياك أن تظن أن في رأي مثلا أبو حنيفة ثلثة مثلا أبو حنيفة مرجوح، تلتين مرجوح، تلت بس راجح، والتلتين مرجوح، يعني أكثر من 60% أو 65% من آراء أبي حنيفة مردودة رحمه الله، لكن لأنها خالفت الحديث. إياك أن تظن أنه بلغ الحديث وخالف، أبدا، هو لم يبلغه، ده هي خالفة أنه لم يبلغه، فإن بلغه أمسك به ووصى بها يعني أتباعه وتلامذته ومن بعده. إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولذا اجتهادات أبي حنيفة رحمه الله، اجتهادات الرأي واجتهادات العقل مقبولة ما لم تخالف نصا. أما الحجاز فالتزموا بالحديث. طيب، هل هناك خلاف بين المدرستين ولا هناك التزام بين المدرستين؟ في التزام ان كل منهما يلتزم الحديث، بس اهل العراق يقولون ان وجدناه لزمناه، فان لم نجده اجتهدنا بارائنا. اهل الحجاز يقولون ان لم نجده بحثنا عن غيره، فدأبوا في علم الحديث، دأبوا في علم الحديث، وهكذا. ماشي، يقول لك مثلا المسألة دي فيها حديث أخو الدين، مفيش حديث أبحث عن حديث، ما اجتهدش برأيي، ده أبوه يعني اجتهدوا، ده أبوه يعني استمروا على البحث في الأحاديث. بدأ تدوين علم الأصول، أصول الفقه بشكل شامل دقيق منتظم على يد الإمام، الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله، في العام الذي مات فيه أبو حنيفة رحمه الله، مات عام 150 هجري، وولد الشافعي رحمه الله عام 150 هجري، ومات من العجيب 204 هجري، يعني عاش كم سنة هجري؟ 54 سنة، صغير بالميلادي يطلع 51 سنة. عاش واحد الإمام الشافعي رحمه الله، أهو ده بقى اللي لم يرى مثله، هو ده، لأن ما نظر الشافعي أحدا إلا حجه، لا لم يغلب الشافعي طيلة حياته في رأي أبدا، ممكن رأي له يبقى مرجوع بس بعد ما مات هو حي، لا مفيش، لا يغلب الشافعي، لم يغلب أبدا أبدا، لا يستطيع أحد مناظرة جبل جبل، لا يمكن مناطحة الشافعي أبدا رحمه الله، لا يمكن. لكن بعد ما مات ممكن يطلعوا آراء ولا أحمد ولا غيره، حد يقدر يكح مع الشافعي أبدا رحمه الله أبدا. ومسألة تارك الصلاة اللي علماء السعودية بينصروا فيها الإمام أحمد رحمه الله، هو الإمام أحمد يرى كفر تارك الصلاة، ويستند إلى كلام علي رضي الله عنه، وكلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلام عمر وابن عمر رضي الله عنه الجميع، خمسة من الصحابة يكفرون تارك الصلاة، والإمام أحمد رحمه الله يستند إلى هؤلاء الخمسة، ويأخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الشافعي رحمه الله يرى أن الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر المعصي، ويرى أن ترك الصلاة ليس بكافر، والحق مع الشافعي رحمه الله، الحق مع الشافعي أن ترك الصلاة تكاسلا اجزم ليس بكافر. فلذا لما حصل المناظرة بين أحمد والشافعي، والمناظرة لطيفة وجميلة ليس فيها تطاول ولا شيء أبدا، فالشافعي رحمه الله يكلم أحمد بالرأفة كده والرحمة، تلميذه يعني، كان هو يكلمه زي الأوزاعي، يا أوزاعي، والأوزاعي الإمام العلم، حدش يقدر يقول يا أوزاعي لو غيرك قال لعركت أذنه، يعني لو حد تاني كنت، فإمام عظيم جدا. فإن أحمد نظره فيقول له وما ترى يا أحمد في ترك الصلاة؟ يقول هو كافر. قال يا أحمد إن كان كافرا فكيف يدخل في الإسلام؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما زال يقوله؟ فسكت أحمد. هل طب ما بيقولها يا ابني كده يعني، ما بيقول هو تارك صلاة بس يقول لا إله إلا الله، يبقى كده أنت عايز يدخل، عايز يدخل الإسلام، يقول طب ما هو ده، قال لا إله، يقصد معناه أنه داخل في الإسلام، انت بقى تسمه ماشي، لكن تكفره وتطلعه بره الاسلام ما تقدرش تطلعه، لانه معاه مسوغ الدخول. هو تارك الصلاة ما تفكرش، احنا لما نيجي نقول مسلم يعني دي حاشية شوية بعيدة عن اصول الفقه، المهم عارف دي معناها يعني، مش معناها ان جميل قوي تارك الصلاة وفرض نسلم عليه ونقول له مبروك يا عريس على تارك الصلاة، يعني زي، لكن لا بيذاكر ولا بيحضر محاضرات ولا يعرف حاجة في اي حاجة خالص، وبيسقط كل سنة، بس هو اللي كان طالب في الجامعه، انا قلت معايا كان طالب، ما انت فعلا طالب في الجامعه بس انت ولا حاجه. فقال له ما زال يقول، فسكت احمد. علماء السعوديه يقولون قد سكت احمد تادبا، تادبا امور الشرع فيها يعني. فالإمام الشافعي هو أول من دون أصول الفقه في كتابه المشهور الرسالة، كتاب الرسالة، وهو ألفه وكتبه هنا في مصر. كتاب الرسالة هو أول كتاب مدون في الأصول. لكن نرجع لسؤالنا تاني، هل لم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم أصول الفقه؟ وهل لم يعرف التابعون أصول الفقه؟ الصحابة عشان نثبت أنهم عرفوا أصول الفقه، لكي نثبت أنهم عرفوا أصول الفقه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا وضع الحمل، وضع الحمل. قيل له يا ابن مسعود، قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال شوف بقى هوريك ازاي عرف اصول الفقه. قال هذه في سورة البقرة، والله عز وجل قال في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وسورة الطلاق لاحقة على سورة البقرة فالحكم لها. إذا ماذا فعل المسعود هنا؟ جعل قاعدة اسمها المتأخر ينسخ المتقدم. يبقى ابن مسعود هو أصل المتأخر ينسخ المتقدم. يبقى إذن ابن مسعود رضي الله عنه استخدم على طول أصول الفقه. ما يجي علماء الصحابة رضي الله عليهم يقولون الدم محرم إلا المسفوح، ويأخذون هذا من الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا وهكذا. فالصحابة رضوان الله عليهم جعلوا المتأخر يحكم على المتقدم أو ينسخ المتقدم، وجعلوا الخاص يحكم على العام، وجعلوا المقيد يحكم على المطلق، كما سنبين هذه المصطلحات بعد ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتاب الرسالة، هذا الكتاب هو أول كتاب مدون في أصول الفقه. يبقى الإمام الشافعي خرج بشيء جديد أم اتبع الصحابة رضي الله عليهم؟ ونحن ذكرنا أن العلوم الشرعية كلها لا تؤخذ إلا من ثلاثة مصادر: القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هو دول الثلاث مصادر الأصليين. بعد الإمام الشافعي رحمه الله بدأت كثير يألفوا في أصول الفقه، وللأسف أن معظم من ألف في أصول الفقه بعد الشافعي معتزلة، لأن المعتزلة غاويين علوم الكلام وغاويين التقييد، فمعظمهم ذلك. إذن إمام المدرسة هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، المتوفى عام 204 هجري. طيب رحمه الله. بعد ذلك لقينا كتاب بعد الشافعي على طول اسمه كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار وهو معتزلي. كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار وهو معتزلي. ولقينا كتاب الجويني أبي المعالي الجويني وهو معتزلي ثم أشعري، وهو صاحب بدعة شهور الزمان عن الإمام، وهي البدعة الشيعية التي يقول بها يعني قيم المدرسة السلفية التي يقول بها بشهور الزمان، وهو يتبع فيها الشيعة في هذا الكلام، وهو يسموه هذا إمام الحرمين وهو معتزلي. والمعتمد ابن الحسين المعتمد كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وهو معتزلي. يبقى عندنا كتاب العمدة لأبي عبد الجبار، وكتاب المعتمد، وكتاب البرهان لإمام الحرمين اللي هو الجويني هذا اسمه عبد الملك بن عبد الله الجويني، وعندنا كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وهذا برضو كان معتزليا ثم صار صوفيا، وعندنا كتاب المحصول لفخر الدين الرازي وهو معتزلي، ثم عندنا الإحكام في أصول الأحكام للإمام الأميد وهذا سني. الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي الحسن الآمدي وهو سني، وكتاب المنهاج للإمام البيضاوي الشافعي رحمه الله وقد شرحه جمال الدين الإسلامي. إذن يوجد كتب في أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإحنا ذكرنا تقديمة يعني كده يعني طوفنا كده في تعريف أصول الفقه، ونبدأ المنهج جديا من يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى قبل المغرب بساعة. نرجو الانتظام والمذاكرة لأنه لابد من اختبارات ولابد من دراسة هذا العلم المهم جدا الذي علم يضبط العقول ويضبط التفكير، والفضل لله كله أولا وأخيرا. بارك الله فيكم. حد السؤال ولا شيء؟ الكتاب الوجيز في أصول الفقه الوجيز اللي الشيخ وهبة الزحيلي موجودة، ده تامر جايبه من مكتبة الصفر يعني موجود. الوجيز في أصول الفقه للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي، وهبة الزحيلي الوجيز في أصول الفقه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، فنبدأ بفضل الله جل وعلا وعلى بركة الله الكلام في أصول الفقه. قد درسنا قبل ذلك معا كتاب الواضح في أصول الفقه بشرح الشيخ محمد سليمان الأشقر، ثم شرحنا كتاب نظم الورقات أو شرح نظم الورقات للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله، وفي هذه المرة نشرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. وهبة الزحيلي، وهذا الرجل يكاد يكون أفقه أهل الشام، يكاد يكون أفقه أهل الشام، فهو في الفقه رجل مبرز جدا وله باع عظيم جدا في الفقه في بلاد الشام كلها، وهو يقيم في سوريا، وهو رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه في جامعة دمشق. حي، نعم حي يرزق، ورجل كبير ورجل عالم في الفقه وأصوله، نحسبه كذلك. وهذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه هو بحث لهذا الشيخ، الشيخ وهبة، ويتكلم فيه بتفصيل مطلوب وبإيجاز كذلك، يعني تفصيل وإيجاز، تفصيل فيما يستحق التفصيل وإيجاز فيما حقه الإيجاز، فهو كتاب نافع جدا في هذا الباب، ولعله أنفع من كتاب الوجيز بأصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان، وهو أيضا كتاب عظيم جدا، والشيخ عبد الكريم زيدان عراقي حاصل على جائزة الملك فيصل. فعلم أصول الفقه علم مهم جدا، هو يختلف عن علم الفقه. علم أصول الفقه هو علم قواعد لفهم الفقه، يعني وضع قواعد لفهم الفقه زي النظريات للمسائل الرياضية. حل المسائل الرياضية شيء، والنظرية نفسها شيء آخر. النظرية تؤهلك لحل المسائل الرياضية، فأصول الفقه عبارة عن نظريات وقواعد يفهم بها الفقه، نظريات وقواعد يفهم بها الفقه ويدرس بها الفقه، ولا بد للفقه أن يسير في قواعد، في قواعد معلومة منضبطة. فعلم أصول الفقه هو هذا العلم، والرائد أصول، رائد علم الأصول أو علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، هذا هو رائد علم أصول الفقه، وهو أول من وضع كتابا في أصول الفقه، ولكن أول كتاب مؤلف في أصول الفقه مرتبا ومنسقا هو كتاب الإحكام أو الأحكام للآمدي رحمه الله. فعلم أصول الفقه من أطرف العلوم ومن أحبها لعلماء الشريعة الإسلامية، لأنه علم وضعه المجتهدون، أهل الاجتهاد وضعوه أساسا للاجتهاد والاستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وأدلتها الشرعية، يعني هو علم الاستنباط الفقه، علم الأصول علم الاستنباط الفقه لاستخراج الأحكام الفقهية. لكي تستخرج الأحكام الفقهية أنت تعد الآلات والأجهزة، أصول الفقه هو الآلات والأجهزة التي يستخرج بها الفقه، كما أنك تستخرج الذهب بأدوات، تستخرج البترول بأدوات، وتصيد السمك بأدوات، فالفقه يحتاج إلى أجهزة وأدوات، أصول الفقه هي هذه الأجهزة، هي آلات وأجهزة للوصول إلى الأحكام الفقهية، وهو الضابط لأصول الاجتهاد، وعمدة في فهم شريعة الإسلام، وحجة في سلامة التفكير والتعرف على الأحكام. هذه القواعد لما الناس تدرسها تستطيع أن تتعامل مع المستجدات، كل ما يأتي مسألة مستجدة يوم يطبق عليها قواعد أصول الفقه. مثال بسيط جدا جدا يعلمه كل مسلم، الفقه في عبادات وفي معاملات. طيب أصول الفقه وضع لك قاعدة، قال الأصل في العبادة التحريم إلا أن يأتي نص يحلل، والأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي نص يحرم. مهمة القاعدة دي، القاعدة دي مهمة جدا، يخليك أول ما يحدث أمر طيب أول شيء تشوف هل هو عبادة ولا معاملة. إن كان عبادة تقفل، تقفل الطريق على طول، وإن كان معاملة تفتح تقول طيب المعاملات الأصل فيها الحل، يبقى إذن هننظر إلى هننظر فيها. أول ما تأتي عبادة ما ننظرش، لا ننظر، لأن العبادة جديدة حد يستحدث عبادة جديدة هنقول له لا خلاص أصل ممكن تفيد أسفين، ده احنا هنعمل مناسبة، هنعمل مولد للنبي وحنقرأ قرآن وحنتفقه في الدين وحنطعم الفقراء والمساء، اقفل اغلق. ليه؟ ايه اللي خلاك تغلق؟ الأصول، علم الأصول، لأن انت اغلقت، لأن انت في علم الأصول أصل القاعدة الأصل في العبادات التحريم. فهو لما جاي يقول لي احنا هنعمل مولد للنبي دي عبادة، لأن الموالد أعياد، مولد من الأعياد، والأعياد من شعائر الدين بل من أعظم شعائر الدين. فلما يجي إنسان يقول سنبين حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نقيم احتفالا بمولده، نقرأ فيه القرآن ونتلو فيه الأحكام الفقهية ونعظ الناس ونطعم الفقراء، نقول له لا تكمل، لا تكمل، لا تعدد أي فوائد. الأصل في العبادات التحريم، فكل ما يأتي بفوائد تقول له أنا لا أسمع، لا أسمع، الأصل في العبادات التحريم، كل عبادة جديدة محرمة خلاص، فيش، الدين اكتمل، العبادات تمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا أن نزيد فيها في حاجة. يأتي إنسان شهر رجب شهر مبارك وشهر حرام نحن سنحتفل فيه وسنصومه لأنه شهر حرام، أغلق الباب تماما لأن هذه من العبادات، والأصل في العبادات التحريم. يجي في المعاملات يقولون سنصعد إلى القمر، مراكب فضائية للناس تسافر وتسيح في البلاد وتطلع الفضاء وتطوف كوكب الزهرة، سنصنع غواصات للنزول إلى قيعان البحار والناس تتنزه في قيعان البحار، سنصنع آلات متطورة لصيد الأسماك، سنصنع أدوات لاستغلال الفراشات والدود، سنصنع أدوات لتنقية المياه الملوثة لتعود لها طهوريتها مرة. الأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي نص بتحريم. يبقى شوف قاعدة واحدة من قواعد أصول الفقه تضبط لنا المسائل، تضبط المسائل ضبطا شديدا. ده هذا المثال لبيان أهمية علم أصول الفقه، لبيان أهمية علم أصول الفقه. فهو علم مهم جدا، وهو يضبط جميع التفكير، جميع أساليب التفكير. وإذا شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان يرى أن المناهج الفاسدة الموجودة على الساحات سببها الجهل بأصول الفقه، المناهج الفاسدة هذه سببها الجهل بأصول الفقه، يقولهم يجهلون أصول الفقه، يجهلون تماما أصول الفقه، لأنه لما بيجي يكون جماعات، يكون جماعة أو يكون مذاهب جديدة أو يكون آراء أو اجتهادات يلزم الناس بها لا يرجع إلى أصول الفقه، لا يرجع. لو رجع إلى أصول الفقه نقول هذه المسائل من التوحيد، ومسائل التوحيد دين وعبادات، يبقى إذن الأمر فيها تم مكتمل، ليس لك أن تزيد فيها ولا أن تنقص منها بحال من الأحوال. فالشيخ الألباني كان يقول علم أصول الفقه من العلوم المهمة جدا، ولكن يبقى هل هو علم آلة أم علم حاجة؟ لأن العلوم نوعان، علوم حاجة وعلوم آلة، علوم مخدومة وعلوم خادمة. علم الحاجة هو العلم المخدوم، وعلم الآلة هو العلم الخادم. العلوم المخدومة علمان فقط لا غير، التوحيد والفقه، هذان أشرف العلوم، كل العلوم الأخرى لهما خادمة. يبقى العلمين المخدومان هما التوحيد والفقه، هذا علم مخدوم وهذا علم حاجة. يعني حاجة يعني الناس كلها في حاجة إليه وتأثم إن تركته. فيأثم من جهل شيئا في التوحيد، ويأثم من جهل ما لا يسع المسلم جهله في الفقه، الفقه في مسائل وأشياء تأثم لو جهلتها. يعني تأثم لو جهلت مسائل الوضوء ومسائل الطهارة وسط الجنابة ومسائل الصلاة ومسائل المياه، تأثم لا محالة، تأثم لا محالة، لأن الصلاة والطهارة فرض عين على كل مسلم، فمن لم يتعلمها يأثم. فإذا فقه الصلاة وفقه الطهارة فقه أنواع المياه هذا فقه ضروري. وهناك إذا كنت تبيع لابد من تعلم فقه البيوع، وإن كنت تشتري فكذلك، وإن كنت تتعامل في القروض فلابد من علم فقه الربا والمعاملات الربوية، لابد أن تتعلمها. وكذلك إن كنت من أهل الزكاة لابد أن تتعلم فقه الزكاة وهكذا. وإن كنت مقبلا على الحج فلابد أن تتعلم فقه الحج. فهناك مسائل في الفقه واجبة ضرورية فرض عين على كل مسلم، وأما التوحيد فكله فرض عين. يبقى دول العلمان الايه او علوم الايه الحاجه. واما العلوم الاخرى كعلم التجويد وعلم التفسير والسيرة واللغة العربية ومصطلح الحديث، بقية العلوم كلها علوم آلة أو خادمة في خدمة التوحيد، في خدمة الفقه، كلها في الخدمة. حتى علم علوم القرآن حتى علوم القرآن من تجويد وتفسير وكل العلوم المتعلقة بالقرآن خادمة أصلا لعلمي التوحيد والفقه. ولذا الأخ يقول لك أنا مش هتعلم لغاية ما أحفظ، هذا ضايع، هذا ضائع تماما. والصحابة ما كانوا يفعلون هكذا أبدا، وكثير منهم لم يكونوا يحفظون القرآن، وبقوا تجد أخوات تقول لك لازم أحفظ القرآن الأول، تتعجب وتقول امرأة عبد الله بن رواحة تلا عليها شعرا فظنته قرآن. هذا يدلك على أن حفظ القرآن هذا مش ممكن، لما هو يقول لها شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش، فتصدق أن هذا قرآن. تصديقها أن هذا قرآن يدل على عدم الإحاطة وعدم الحفظ. فكثير من الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن، وإن كان حفظ القرآن طبعا شيء عظيم وفرض كفاية، لكن تعلم التوحيد فرض عين يأثم تاركه، حفظ القرآن فرض كفاية لا يأثم تاركه إن وجد من يحفظه. ففرق كبير جدا. طيب فليه أنا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لكي نحدد علم أصول الفقه، هل هو علم حاجة أم علم آلة، هل هو علم مخدوم أم علم خادم. خادم خادم خادم. العلماء فيه لهم كلام فيها. الشيخ الألباني كان يتوقف ويتردد، يقول طالما إن الفقه لا يستقيم بدون الأصول فهو داخل في الفقه فصار مخدوم، وغيره يقول لا، طالما هو يؤصل للفقه ويخدم الفقه فهو خادم لا مخدوم. إذن علم أصول الفقه متردد بين الخدمة والخدمة، يعني بين أن يكون خادما أو مخدوما. فلا شك أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين الخادم والمخدوم، بين السيد والعبد لا فرق. وكان الشيخ يضحك فيقول سيد القوم خادمهم وخادم القوم سيدهم، يعني معناها أن الفقه أن علم الأصول متردد بين الخادم والمخدوم. طيب نحن كطلاب علم مبتدئون نريد أن نتعلم أصول الفقه ونستفيد من أصول الفقه، ولما درسناه وجدناه علما ممتعا وعلما مفيدا، فلما صرنا نتكلم أمام طلبة العلم صار طلبة العلم يجدون متعة. وأنا ضربت لك مثال واحد فقط الناس كلها لازم تعرفه، وهذا المثال فعلا يضبط لك المسائل، العبادات الأصل فيها كذا والمعاملات الأصل فيها كذا. فعلا قاعدة مهمة جدا، دي قاعدة خطيرة خالص كده، خلاص ما حدش يعرف يضحك عليك بقى، لأن أنت لو مش عارف هيقول لك الموبايل بدعة، كل محدثة بدعة، وده محدثة العربية بدعة، كل محدثة بدعة، السماعة بدعة، الكهرباء بدعة، المروحة بدعة. لو أنت لا تعرف القاعدة الأصولية تعرف ترد عليه؟ عجيب، مش ممكن.
مستحيل تعرف تقول مستحيل تعرف تقول أول أول ده العربيات والطيارات والصواريخ بدعة والأفاصيل احنا لابسنا دي بدعة والأقلام الحبر بدعة والسماعات بدعة والعربيات بدعة أروح أكسر المروحة اللي في البيت ودغدغ التلفزيون وأكسر الأجهزة كلها وأحرق الموكيت وأشوف لي جمل أشتريه وحاجات غريبة جدا لأن أنت خلاص أنت راجل ذو دين وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطيعه وهو قال كل محدثة بدعة السيارة بدعة خلاص لا أركب السيارة لكن لما القاعدة تنضبط معك بدعة إيه اللي مش عاجبه السيارة يجيبها مش عاجبك الألم الحبر هاته مش عاجبك الأجهزة هاتها دي محدثات في المعاملات وهي واجبة وواجب على المسلمين أن يخترعوا ويستحدثوا في المعاملات ويجب عليهم عدم الاستحداث في الدين فالفرق شاسع بين هذا وبين ذلك خذ حوضة خلك عادي خلك دوس هنا ورد عليها فالفرق شاسع يا اخوانا ولا لا شاسع جدا لا هو انا مش هنقول بدعة ولكن هنقول لا لزوم له شيء لا لزوم له لأن هي بتقوم بدور التبليغ والتبليغ الإمام له أن يستخدم مبلغا عنه وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستخدم من يبلغ عنه من؟ العباس كان العباس يبلغ عنه رضي الله عنه لأن العباس كان جهوري الصوت جهوري بعض لك جهور لا جهوري الصوت فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو والعباس يعيد التلاوة أو أقصد يقرأ في الخطبة والعباس يردد فالميكروفون يقوم بدور التبليغ لا بأس بذلك فإن كان الإمام يسمع فمالوش لسمة الميكروفون وليس داخلا في البدعة وليس داخلا في البدعة وممكن أو يبقى داخل في حركة الصلاة فالقاعدة مهمة جدا قاعدة ان الأصل فيه والأصل فيه قاعدة خطيرة جدا لو أنت تكلمت مع العوام فالاصل انت لما تعرفها تنفسك محدش يقدر يحيرك وتقدر تزبط امخاخ ناس كتيرة جدا والعوام لو واحد قال له كل محدث بدعة يتأثر وانت لما تفهمه يستريح قاعدة تانية اللي هي برضو انتو كطلبة علم عارفينها مسألة فك الجهل عارف برضو مسألة فك الجهد تخليك سبحان الله لو جئت انت تتكلم الاخوة في الاول خالص يقول لك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يبقى الصلاة في المساجد فيها قبور لا تصح والصلاة بطلة على طول هو لم يفرق بين ان الحرمة تساوي البطلان او لا تساوي البطلان هل الحرمة تساوي الفساد او تساوي الاسم ولا تساوي الاسم والبطلان فمسألة فك الجهة وفهم قاعدة الجهة نفسها في الفقه ولا في الأصول في الأصول كلمة الجهة في الأصول مش في الفقه الفقه هو المسألة نفسها يعني ما حكم الماء ماء البحر دي مسألة فقهية على طول ما حكم الوضوء ماء البحر مسألة فقهية ما حكم الاستحاضة مسألة فقهية ما حكم الإنسان الذي استيقظ وجد في ملابسه جنابة مسألة فقهية لكن القواعد مسألة إيه؟ أصولية إذن علم أصول الفقه في مسألة فك الجهة بس بحلت أشياء ونزلت بردا وسلاما على القلوب وعلى النفوس فإذن قواعد أصول الفقه مهمة إلى درجة كبيرة جدا ففعلا هذا العلم متردد بين الخادم والمخدوم والآلة والحاجة بارك الله فيكم فلا غنى لفقيه ولا لمتفقه عن أصول الفقه الفقيه معروف المتفقه المتعلم نحن متعلمين فلا غنى عن مادة أصول الفقه لا غنى عنه أبدا ولابد الإنسان يستقر في ذهن القواعد ويظل يتذكرها دوما ولا ينساها فهذا مهم جدا طيب الشيخ يعني مقسم الكتاب تقسيم جيد
وبعدين بدأ أول شيء بنبذة تاريخية عن نشأة علم الأصول، عن نشأة علم أصول الفقه، فعرفه ثم بين نشأته. تعريف أصول الفقه مكون من كلمتين: أصول وفقه، وأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل هو ما يبنى عليه غيره. وكلمة أصول الفقه يعني أدلة الفقه، أصول الفقه يعني أدلة الفقه، يعني القواعد التي يبني عليها المجتهد ويتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. تعريف أصول الفقه: القواعد التي يستخدمها المجتهد من أدلتها التفصيلية للوصول إلى الحكم العملي. يبقى أصول الفقه هي القواعد التي يستخدمها المجتهد من أجل استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. استنباط يعني استخراج، لأنها من النبط، والنبط هو حديدة المحراث، ولذا سموا أهل الشام زمان الأنباط لأنهم أهل زراعة، فيستخدم النبط يعني حديدة المحراث، يقلب بها الأرض فتخرج ثمرتها وكنوزها. فالمجتهد بيستخدم القواعد ليتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فهي ضوابط تحكم على الأحكام الجزئية. مثال ذلك قاعدة الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم مثلا، كان حنبين يعني متى يفيد الأمر الوجوب ومتى يفيد الاستحباب ومتى يفيد الإباحة، والنهي يفيد التحريم وربما أفاد الكره. فالأمر يفيد الوجوب الفرضية، فإذا قال الله وأقيموا الصلاة فأنت تقول للناس يا أيها الناس الصلاة واجب عليكم، لأن الله أمر والأمر يفيد الوجوب. فقولك الصلاة واجبة هذا كلام فقهي، حكم فقهي، وقولك الأمر يفيد الوجوب هذا كلام أصولي. عرفت؟ يبقى الفقهاء يقولون الصلاة واجبة، والأصوليون يقولون الصلاة واجبة لأن الأمر يفيد الوجوب. يبقى قول الأمر يفيد الوجوب هذا كلام أصولي، والقول أن الصلاة فريضة واجبة كلام فقهي، كلام فقهي، وهكذا. وآتوا الزكاة كذلك، قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا إيه؟ نهي تحريم، النهي. فتقول هنا نهي حكم قتل النفس الحرمة، وتقول كأصولي النهي يفيد التحريم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، تقول ولا تقربوا هذا نهي، والنهي يفيد التحريم، فالقرب من الزنا حرام. هكذا اجتنبوا الرجس من الأوزان واجتنبوا قول الزور، هذا أمر يفيد النهي، لأن كلمة اجتنب تساوي لا تقرب، أمر بالاجتناب يعني النهي عن الاقتراب، الأمر بالاجتناب يساوي النهي عن الاقتراب. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني فلا تقربوا، الأمر بالاجتناب يساوي النهي عن الاقتراب، الأمر بالاجتناب يساوي النهي عن الاقتراب. فهكذا، من الذي يتوصل ومن الذي يستنبط من الأدلة التفصيلية؟ المجتهد، هذا هو العالم المجتهد. فلذا نحن لسنا حتى نقله، ده في مجتهد، هذا المجتهد وصل إلى درجة يستنبط أحكام فقهية، في بعدين من نقل هذه الأحكام الفقهية، في بقى من يذاكر الأحكام الفقهية، فدي درجتنا، درجتنا. فحتى لو حافظنا كله يبقى احنا في الدرجة الكام؟ الثالثة، الثالثة. نحن لم ننقل، إنما هو منقول أصلا جاهز، وبعدين إحنا هل فعلا في المرتبة الثالثة حقيقة ولا عايشين داخلها بس؟ لكن احنا احطنا بما نقل لم نحط بما نقل. وهل احاط غيرنا؟ نعم احاطوا احاطوا. فالأئمة الأربعة احاطوا بما نقل ثم نقلوا غير ذلك ثم اجتهدوا كذلك فحققوا المراتب السلف وكان الإمام من هؤلاء مجتهد مطلق يعني عارف يجتهد في أي وجه يجتهد في كل حاجة. لما تقول مثل الأوزاعي ولا الثوري ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد هذا مجتهد مطلق هذا في أي شيء يدخل. وتيجي ابن تيمية تقول ده مجتهد على الوجه ابن تيمية اللي احنا عمرنا لا يكفي لقراءة ما نقل ولقراءة ما اجتهد هذا مجتهد على الوجه وليس مجتهد ايه ليس مجتهدا مطلقا وانما هذا مجتهد على الوجه بس عشان تعرف مقامك فين. تعلمت لك شويه قريت لك شويه ثلاث اربع كتب عايز يقول لك العلامه فلان الفلاني ما راى مثله وما راى مثل نفسه لم يرى مثله ولم يرى مثل نفسه سبحان الله العلامه. طيب المجتهد من هو المجتهد؟ عنده ملكة الاجتهاد ملكة هذه الملكة يعني منة من الله موهبة من رب العالمين جل وعلا أعطاه الله ملكة الاجتهاد حيث أن يستطيع يقيس الأمور وينظر فيها ويستخرج الحكم الشرعي سبحان الله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه عز وجل. ملكة الاجتهاد يستطيع استخدام القواعد الأصولية ويجعل هذه القواعد طريق يسير فيه يصل إلى الأحكام الفقهية يقدر يستخدم الآلة جيد كالصياد الذي يستطيع استخدام الشبكة أو البوصة ويستطيع استخراج الأسماك هو يجيد استخدام الآلة فاستخرج بها. أنت لا تجيد استخدام الآلة فلن تستخرج لكن ممكن تأكل السمك الذي استخرجه فإحنا نأكل على قدر ما نستطيع. فهم عندهم الملكات الأدوات الآلات هذه وعندهم الملكات والأدوات ويستطيعون استخدامها. ممكن يبقى أنت عندك أدوات ولا تستطيع الاستخدام ممكن يبقى عندك بوصة ومكنة ما تعرفش الصوت ممكن عندك سيارة تملكها لكن لا تستطيع القيادة. فالعالم المجتهد عنده السيارة وعنده المهارة في قيادة السيارة وعنده الإدراك والخبرة للوصول إلى منتهى الطريق فضل الله يؤتيه من يشاء. فيستطيع أنه يأتي بالأحكام والأحكام يعني الثمار لأنه يستنبط يستخرج الثمرات. فالأحكام هي الثمار التي يتوصل إليها المجتهد ثمرات يعني يستطيع الوصول إليها وهي ثمرات متعلقة بأفعال المكلفين المقصود بالمكلفين هنا يعني المتعبدين بشريعة الله لأنه هنا المكلف كلمة عامة تشمل حتى الطفل لأن الطفل مكلف بأشياء فإنما المكلف لما نيجي نحدده لا المكلف هو البالغ المسلم البالغ العاقل بهذا المكلف. لكن العبد والطفل هؤلاء لهم تكليفات على قدرهم ولذا يحاسبون برضو بقدرهم. فلا نقول الطفل غير مكلف معنا لو قتل نتركه مثلا لو حرق بلد نتركه لا يمكن. طيب فالعالم ماذا يفعل؟ ذكرنا المجتهد ماذا يفعل؟ يستخدم ايش؟ الادوات اللي هي القواعد الاصوليه لاستنباط الثمرات ومع معنى الثمرات الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال المتعبدين بالشريعه يعني بافعال المكلفين اللي هم متعبدين بشريعه الله جل وعلا. ثم حين يصل الى هذه الاحكام يصفها هذه يصف هذه واجبه هذه محرمه هذه مكروهة هذه مستحبة هذه مباحة. فوصلوا إلى فرضية الصلاة وفرضية الزكاة وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم السرقة هكذا واستحباب السواك ووجوب عفاء اللحية هكذا. يصلون إلى الأحكام ويحددون هذه الأحكام وإباحة الطعام والشراب أنواع الطعام وأنواع الشراب ويستطيع ضبط الأمور. فلما يتلاقي طائر جديد ما كانش الناس عارفينه أيامها
يشوف طائر جديد جدا لك بسيطة، يشوف الطائر ده له مخالب، له قصدي أنياب وجارح جوارح من الطير، إذا كان من جوارح الطير فعنده قاعدة تحرم، يقول هذا محرم خلاص، عنده القواعد يضبط بها. لا طيور ليست جارحة خلاص هذا طير حلال، إيه المشكلة؟ ما في إشكال خلاص. وهكذا ويبينون الأحكام من الأدلة التفصيلية. يعني الأدلة التفصيلية احنا قلنا خلاص الأصول الفقه القواعد التي يستخدمها المجتهد، فبينا مين هو المجتهد ماشي. طبعا بيان كده سريع، وإلى المجتهد احنا هنفصل فيك الزتخير مرة فات فصلنا فيه. من يستنبط الأحكام الشرعية يعني الوجوب والاستحباب والتمام. من الأدلة التفصيلية، يعني الأدلة التفصيلية اللي هي مظان الأحكام الشرعية، واللي طبعا كثيرة جدا، قيل أنها تصل إلى 14 مصدرا، طبعا منها القرآن والسنة والإجماع والقياس والبراءة الأصلية والعرف والعادة وقول الصحابي، أشياء كثيرة جدا كمصالح مرسلة كما سيأتي إن شاء الله. فالأدلة التفصيلية يعني الأدلة الجزئية المتعلقة بالمسألة بخصوصها، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه يستنبط من هنا تحريم الأمهات على طول، إن لا يجوز الإنسان أن ينكح أمه. وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يدل على تحريم عبادة الأوثان وتحريم شهادة الزور وقول الزور وهكذا. فما هي وظيفة الأصول إذن؟ الأصول يعني المجتهد الذي يتوصل، ما مهمته، ما وظيفته؟ استخدام القواعد في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يعني يطبق القواعد على المستنبطات فيستخرج الأحكام على طول. طيب إذن ما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية من جهة ثبوتها وأدلتها. موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية من جهة الثبوت والدليل، فهكذا. أما الفقه نفسه فهو العلم بأحكام الشريعة، علم بأحكام الشريعة، علم بأحكام الشريعة اللي هي مستخرجة من الأدلة التفصيلية التي ذكرناها، أو هو مجموع الأحكام الشرعية، كل ما هو معروف من الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. طيب الواجب، والواجب ولا الفرض؟ الواجب هو الفرض. طيب المندوب ولا المستحب ولا التطوع ولا النافلة؟ سية سية. المباح ولا الحلال؟ ها سية. ما المباح والحلال؟ المباح والحلال. طيب فيستنبط قصدي مجموعة الأحكام الشرعية هو ده الفقه، مجموعة الأحكام الشرعية هو هذا الفقه. والأصولي يستنبط وانتهينا على كده. والغاية من معرفة أصول الفقه دي، كل دي مقدمة سريعة ولا كل شيء؟ الغاية من معرفة أصول الفقه تمكين المجتهد من تطبيق قواعده ليأخذ الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، يأخذ القواعد وبعدين يبتدي يطبق هذه القواعد فيستخرج الحكم الشرعي على طول. هنا الغاية من أصول الفقه تمكين المجتهد من تطبيق القواعد ليستنبط أحكامه. الصحابة رضي الله عليهم لم يروا الحشيش والأفيون، تابعون لم يروا الحشيش والأفيون، تابعوا التابعين لم يروا الحشيش والأفيون أو لم ينتبهوا إليه، وربما وجدوا الحيوانات تأكله يحصل لها كده شوية سطل، ولا أحد يرى هذا الكلام. فلما بدأ بعض الناس تتناول هذه المواد التي تنبت في بعض البقاع صنع الفتوحات الإسلامية والتوسعات الإسلامية من عهد الحجاج وغيره، وبدأ المسلمون يصلون إلى الهند
والباكستان والمناطق هذه. طبعا تعرفين أفغانستان 98% من اقتصادها قائم على المخدرات. فلما بدأوا يوصلوا هناك ولقوا نباتات، الإنسان يرى نباتا فظن أن الأصل في النبات الحلو فيأكل نبات، يلاقي النبات ده، ولقوا أن في نبات كان الزمان يسموه أبو النوم، وهذا النبات هو برضو نوع من القنب أو الحشيش ياخده الإنسان فيتشكع وينام. فلما وجد أن الشيء ده بدأ ناس كثيرة تأخذه ويحدث لها أشياء لا هي بالسكر ولا هي بغير السكر فمشكلة، فيجي أول من يتكلم في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أول من تكلم وأفتى في مسألة الحشيش، فقال تلك الحشيشة النجسة الخبيثة لقمة الشيطان، لقمة الشيطان. طيب نجسة خبيثة لقمة الشيطان، شفت تمر التعزان في فيقول تلك الحشيشة النجسة لقمة الشيطان الخبيثة النجسة لقمة الشيطان، ولتؤدي إلى الخبال والفجور، الخبال تؤدي إلى الخبال والفجور وهي أشد من الخمر لأنها تذهب العقل. ورا على طول قايل طيب ما هي الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل يعني تغيبه، وهذه الحشيشة تخمر العقل يعني تغيبه، إذن الحشيش يساوي الخمر، إذن كل خمر حرام، فصار مسكرا، المسكر هو الذي يغيب العقل، فكل مسكر خمر، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. فأفتى على طول بأن الحشيش زيه زي الايه زي الخمر. هنا ماذا فعل ابن تيمية؟ اجيب يعني ايش ده يعني ايه استخدم الايه القواعد عليكم السلام والبركات في استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيل، هو اللي عمله ان اجتهد ادي اجتهد. طيب انت الان لو جه مثلا محمد حسنين وقال انا ما انا زي ابن تيمية الكوكايين بيغيب العقل، اذا هو زي الحشيش، يبقى ذلك الكوكايين ذلك المسحوق النجس الخبيث مشروب الشيطان هو مثله مثل الحشيش سواء بسواء، ومثله مثل الخمر سواء بسواء، فهو محرم وانا محمد ابن تيمية حسنين. نسمع كلامه؟ لا لأن خلاص معروف هو أصلا الكوكايين هو مسحوق الأفيون ومسحوق هذه المخدرات وأشد منها معلوم مش محتاجة بقى، لا خلاص يبقى سبقك بها عكاشة ابن تيمية رحمه الله. واضح كده اخوانا؟ فاذا ابن تيمية رجل مجتهد شايف استخدم ماذا فعل؟ هو ايه اللي عمله ابن تيمية رحمه الله؟ استخدم القواعد، استخدم القواعد يعني استخدم اصول الفقه، استخدامه لاصول الفقه افادنا افادة كبيرة جدا، افادنا افادة كبيرة جدا. فاذا علم الاصول علم مهم جدا وهو خادم ومخدوم. علم أصول الفقه يستخدم كل الأدوات بما فيها اللغة العربية، بما فيها اللغة العربية يستخدم كل الأدوات ليصل بها إلى توصيف الحكم الشرعي وتنزيل هذا الحكم والوصول إلى وضعية هذا الحكم، هل هو يعني داخل في الأحكام التكليفية الخمسة أو هو ليس داخلا فيها وإنما هو داخل في أحكام أخرى ليست الأحكام التكليفية، ليست الأحكام التكليفية، هل هو داخل في أنه سبب مثلا أو هو شرط أو هو ركن، فيدخله في باب أبواب أخرى أبواب أخرى. طيب ونشأ علم أصول الفقه. طيب علم أصول الفقه لما لا يكون موجودا أيام الصحابة رضي الله عليهم ثم ينشأ على عهد الشافعي رحمه الله، أنت تقول بدعة؟ ما رأيك؟ لا طبعا. ليه؟ هو مسألة تظبيط بس آلات الاستخدام فقط، آلات الاستخدام لا أدى إلى ضياع سنة، لأن البدعة ضياع سنة، كل بدعة ضياع سنة، لا أدى إلى ضياع سنة ولا شيء، بالعكس أدى إلى ضبط السنة وإظهار السنة وبيان هذه السنة. فيلجأ بقى العالم بقى يأخذ الأشياء ويلجأ القياس، الاجتهاد بالرأي، يرجع للقرآن، يرجع للغة القرآن، يرجع للحديث، لابد يرجع إليه. واستمر هذا المنهج الذي ظهر في عصور تابعي التابعين، ولكن تأصل على عهد الشافعي رحمه الله، وقيل ظهر في عهد التابعين ولكنه تأصل على يد الإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا من أعلام الاجتهاد في عصر التابعين شيخ التابعين اللي هو مراسيله مقبولة، ها، سيد المسيب، سعيد المسيب، لا مراسيل سعيد أعظم مراسيل، مراسيل سيد المسيب، الإمام الشافعي رحمه الله يقول المرسل المقبول إن كان من كبار التابعين كسعيد المسيب. فاجتهد سيد المسيب رحمه الله، واجتهد واحد من الفقهاء السبعة، عروة، عروة مين؟ ابن الزبير، تأخذين السبعة في الحديث، عروة ابن الزبير، كما اجتهد القاضي المشهور جدا شريح، هذا قاضي القضاء، كما اجتهد القاضي المشهور جدا، هذا أعظم قاضي في عصور الصحابة، في عصور الصحابة هو شريح، ولا عمر القضاء رضي الله عنه، وأبقى عثمان في القضاء رضي الله عنه، وجعله علي قاضي القضاء، جعله قاضي القضاء، شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، وهؤلاء من كبار التابعين الذين اجتهدوا في مسائل أصول الفقه دون أن يقاعدوا القواعد. ثم تبلور هذا العلم في عهد أئمة المذاهب في القرن الثاني الهجري، وبدأ يظهر كلمات مثل القياس، مثل الاستحسان، وأبو حنيفة رحمه الله استخدم الاستحسان، وسيأتي الاستحسان غير القياس، عكس القياس، عكس القياس، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، وعمل أهل المدينة، وظهرت مدرستين، مدرسة أهل الحديث في الحجاز، ومدرسة أهل الرأي في العراق. مدرسة أهل الحديث في الحجاز لا سيما في المدينة، مدرسة أهل الحديث في الحجاز، الحجاز يعني مكة والمدينة، الآن طبعا يشمل كل المنطقة الساحلية المنخفضة في المملكة العربية السعودية المحيطة بالمنطقة المرتفعة اللي يسمى نجد. فالأهل الحجاز هؤلاء أهل الحديث، يأخذون الحديث عن أهل المدينة وينتظمون فيه ويلتزمون به. أهل العراق هم أهل الرأي، إلى أن يصيروا بعد ذلك أهل الحديث على يد مسند الشافعي رحمه الله ثم أحمد بن حنبل رحمه الله. إنما من أيام أبي حنيفة كان اسمهم مدرسة الرأي، وليس معنى مدرسة الرأي أنهم تركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستخدموا آراءهم، لا، وإنما استخدموا آراءهم فيما لم يجدوا فيه أحاديث ونصوص، فلم يتجاوزوا النصوص ولم يتخطوها. فإياك أن تظن أن في رأي مثلا أبو حنيفة ثلثة مثلا أبو حنيفة مرجوح، تلتين مرجوح، تلت بس راجح، والتلتين مرجوح، يعني أكثر من 60% أو 65% من آراء أبي حنيفة مردود رحمه الله، لكن لأنها خالفت الحديث. إياك أن تظن أنه بلغ الحديث وخالف، أبدا، هو لم يبلغه، ده هي خالفت أنه لم يبلغه، فإن بلغه أمسك به ووصى بها يعني أتباعه وتلامذته ومن بعده. إذا وجدتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرب الحائط. ولذا اجتهادات أبي حنيفة رحمه الله، اجتهادات الرأي واجتهادات العقل مقبولة ما لم تخالف نصا. أما الحجاز فالتزموا بالحديث. طيب، هل هناك خلاف بين المدرستين ولا هناك التزام بين المدرستين؟ في التزام ان كل منهما يلتزم الحديث، بس اهل العراق يقولون ان وجدناه لزمناه، فان لم نجده اجتهدنا بارائنا. اهل الحجاز يقولون ان لم نجده بحثنا عن غيره، فدأبوا في علم الحديث، دأبوا في علم الحديث، وهكذا ماشي.
يقول لك مثلا المسألة دي فيها حديث أخذ دي، مفيش حديث أبحث عن حديث، ما اجتهدش برأيي، ده أبويا يعني اجتهدوا، ده أبويا يعني استمروا على البحث في الأحاديث. بدأ تدوين علم الأصول، أصول الفقه بشكل شامل دقيق منتظم على يد الإمام، الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله ولد في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة رحمه الله، في العام الذي مات فيه. أبو حنيفة رحمه الله مات عام 150 هجري، وولد الشافعي رحمه الله عام 150 هجري، ومات من العجيب 204 هجري، يعني عاش كم سنة هجري؟ 54 سنة، صغير بالميلادي يطلع 51 سنة. عاش واحد الإمام الشافعي رحمه الله، أهو ده بقى اللي لم يرى مثله، هو ده، لأن ما نظر الشافعي أحدا إلا حجه، لا لم يغلب الشافعي طيلة حياته في رأي أبدا، ممكن رأي له يبقى مرجوع بس بعد ما مات، هو حي لا يغلب، الشافعي لم يغلب أبدا أبدا، لا يستطيع أحد مناظرة الشافعي جبل جبل، لا يمكن مناطحة الشافعي أبدا رحمه الله، لا يمكن. لكن بعد ما مات ممكن يطلعوا آراء، ولا أحمد ولا غيره حتى يقدر يكح مع الشافعي أبدا رحمه الله أبدا. ومسألة تارك الصلاة اللي علماء السعودية بينصروا فيها الإمام أحمد رحمه الله، هو الإمام أحمد يرى كفر تارك الصلاة، ويستند إلى كلام علي رضي الله عنه، وكلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلام عمر وابن عمر رضي الله عن الجميع، خمسة من الصحابة يكفرون تارك الصلاة، والإمام أحمد رحمه الله يستند إلى هؤلاء الخمسة، ويأخذ بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الشافعي رحمه الله يرى أن الكفر هنا المقصود به الكفر الأصغر المعصي، ويرى أن ترك الصلاة ليس بكافر، والحق مع الشافعي رحمه الله، الحق مع الشافعي أن ترك الصلاة تكاسلا اجزم ليس بكافر. فلذا لما حصل المناظرة بين أحمد والشافعي، والمناظرة لطيفة وجميلة ليس فيها تطاول ولا شيء أبدا، فالشافعي رحمه الله يكلم أحمد بالرأفة كده والرحمة، تلميذه يعني، كان هو يكلمه زي الأوزاعي، يا أوزاعي، والأوزاعي الإمام العلم، حدش يقدر يقول يا أوزاعي لو غيرك قال أنا عركت أذنه، يعني لو حد تاني كنت، فإمام عظيم جدا. فإن أحمد ينظره فيقول له وما ترى يا أحمد في ترك الصلاة؟ يقول هو كافر. قال يا أحمد إن كان كافرا فكيف يدخل في الإسلام؟ قال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما زال يقوله؟ فسكت أحمد. هل ما بيقولها يا ابني كده يعني، ما بيقول هو تارك صلاة بس يقول لا إله إلا الله، يبقى كده أنت عايز يدخل، عايز يدخل الإسلام، يقول لا، طب ما هو ده قال لا إله، ما يقصد معناه أنه داخل في الإسلام، أنت بقى تسمه ماشي، لكن تكفره وتطلعه بره الإسلام ما تقدرش تطلعه، لأنه معاه مسوغ الدخول. هو تارك الصلاة ما تفكرش، إحنا لما نيجي نقول مسلم يعني دي حاشية شوية بعيدة عن أصول الفقه، بس المهم عارف دي معناها يعني، مش معناها إن جميل قوي تارك الصلاة وفضل سلم عليه ونقول له مبروك يا عريس على ترك الصلاة، يعني زي لكن لا بيذاكر ولا بيحضر محاضرات ولا يعرف حاجة في أي حاجة خالص، وبيسقط كل سنة، بس هو اللي كان طالب في الجامعة، أنا قلت له معاك كان طالب، ما أنت فعلا طالب في الجامعة بس أنت ولا حاجة. فقال له ما زال يقول، فسكت أحمد. علماء السعودية يقولون قد سكت أحمد تأدبا، تأدبني أمور الشرع فيها. فالإمام الشافعي هو أول من دون أصول الفقه في كتابه المشهور الرسالة، كتاب الرسالة، وهو ألفه وكتبه هنا في مصر. كتاب الرسالة هو أول كتاب مدون في الأصول. لكن نرجع لسؤالنا تاني، هل لم يعرف الصحابة رضوان الله عليهم أصول الفقه؟ وهل لم يعرف التابعون أصول الفقه؟ الصحابة عشان نثبت أنهم عرفوا أصول الفقه، لكي نثبت أنهم عرفوا أصول الفقه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا وضع الحمل، وضع الحمل، قيل له ابن مسعود قال الله عز وجل
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال شوف بقى هوريك ازاي عرف اصول الفقه. قال هذه في سورة البقرة، والله عز وجل قال في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وسورة الطلاق لاحقة على سورة البقرة فالحكم لها. إذا ماذا فعل المسؤول هنا؟ جعل قاعدة اسمها المتأخر ينسخ المتقدم. يبقى ابن مسعود هو أصل المتأخر ينسخ المتقدم. يبقى إذن ابن مسعود رضي الله عنه استخدم على طول أصول الفقه. ما يجي علماء الصحابة رضي الله عنهم يقولون الدم محرم إلا المسفوح، ويأخذون هذا من الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح وهكذا. فالصحابة رضوان الله عليهم جعلوا المتأخر يحكم على المتقدم أو ينسخ المتقدم، وجعلوا الخاص يحكم على العام، وجعلوا المقيد يحكم على المطلق كما سنبين هذه المصطلحات بعد ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله ألف كتاب الرسالة، هذا الكتاب هو أول كتاب مدون في أصول الفقه. يبقى الإمام الشافعي خرج بشيء جديد أم اتبع الصحابة رضي الله عليهم؟ ونحن ذكرنا أن العلوم الشرعية كلها لا تؤخذ إلا من ثلاثة مصادر: القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. هذا العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هو دول الثلاث مصادر الأصلية. بعد الإمام الشافعي رحمه الله بدأت كثير يألفوا في أصول الفقه، وللأسف أن معظم من ألف في أصول الفقه بعد الشافعي معتزلة، لأن المعتزلة غاويين علوم الكلام وغاويين التقعيد، فمعظمهم ذلك. إذن إمام المدرسة هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله، المتوفى عام 224. طيب رحمه الله. بعد ذلك لقينا كتاب بعد الشافعي على طول اسمه كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار وهو معتزلي. كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار وهو معتزلي. ولقينا كتاب الجويني أبي المعالي الجويني وهو معتزلي ثم أشعري، وهو صاحب بدعة شهور الزمان عن الإمام، وهي البدعة الشيعية التي يقول بها يعني قيم المدرسة السلفية التي يقول بها بشهور الزمان، وهو يتبع فيها الشيعة في هذا الكلام، وهو يسموه هذا إمام الحرمين وهو معتزلي. والمعتمد ابن الحسين المعتمد كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وهو معتزلي. يبقى عندنا كتاب العمدة لأبي عبد الجبار، وكتاب المعتمد، وكتاب البرهان لإمام الحرمين اللي هو الجويني هذا اسمه عبد الملك بن عبد الله الجويني، وعندنا كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي وهذا برضو كان معتزليا ثم صار صوفيا، وعندنا كتاب المحصول لفخر الدين الرازي وهو معتزلي، ثم عندنا الإحكام في أصول الأحكام للإمام الآمدي وهذا سني. الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي الحسن الآمدي وهو سني. وكتاب المنهاج للإمام البيضاوي الشافعي رحمه الله وقد شرحه جمال الدين الإسنوي. إذن يوجد كتب في أصول الفقه بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإحنا ذكرنا تقديمة يعني كده يعني نطوف كده في تعريف أصول الفقه، ونبدأ المنهج جديا من يوم الأربعاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى قبل المغرب بساعة. نرجو الانتظام والمذاكرة لأنه لابد من اختبارات ولابد من دراسة هذا العلم المهم جدا الذي علم يضبط العقول ويضبط التفكير. والفضل لله كله أولا وأخيرا. بارك الله فيكم. حد السؤال ولا شيء؟ الكتاب الوجيز في أصول الفقه الوجيز للشيخ وهب الزحيلي موجودة، ده تامر جايبه من مكتبة الصفا يعني موجود. الوجيز في أصول الفقه للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي. وهبة الزحيلي الوجيز في أصول الفقه. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.